الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر شوال لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن الترمذي، وهو الدرس 35 بعد 100 من جامع الترمذي والأول من كتاب الصيد. قال رحمه الله: كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيد مصدره صاد يصيد صيدا، وعمل معاملة الأسماء فوقع على الحيوان المصاد، والاصطياد يحل في غير الحرم لغير المحرم، والمصيد يحل إن كان مأكولا. تلخيصه: أن الحلال يجوز له الصيد في الحل ويحرم عليه الصيد في الحرم، والحرام يحرم عليه الصيد في الحل والحرم. ومن حيث الأكل، يحرم على المحرم ما صاده أو صيد له، وأما الحلال فيجوز له ما صاده وصيد له، والمحرم يجوز له ما صيد لغيره. وستأتي الأحاديث، حديث أبي قتادة أنهم أكلوا منه وكانوا محرمين، يحمل على أنه صاده لنفسه وبنفسه. وحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه وكان محرما لأنه صيد له. وهناك حديث مؤداه إلى هذا: صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أي للمحرم. أما صيد الحرم فهو حرام على المحرم والحلال، وأما صيد البحر فهو حلال مطلقا للجميع. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فخلصنا أن صيد البحر حلال مطلقا للمحرم والحلال في الحل والحرم لو قدر، مع أنه ليس في الحرم بحر. وصيد البر إن كان في الحرم فحرام على المحرم والحلال، وإن كان خارج الحرم فحلال لغير المحرم. هذا من حيث الاصطياد. أما من حيث الأكل، حرام على المحرم إن صيد له. قال رحمه الله: باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. لأن الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فذكر الكلب دون غيره من الحيوان، مع أن هناك حيوان يعلم، يذكر أهل العلم مثل الفهد ونحو ذلك، وهكذا من الطيور مثل الصقر. فله هذه الأحكام التي ستأتي في بابها إن شاء الله. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام. سفيان الثوري، منصور بن عتمر، عن إبراهيم لعله النخعي في هذا، عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم الطائي أبوه المشهور بالكرم. قال: قلت يا رسول الله إن نرسل كلابا لنا معلمة، خرج به الكلب الغير المعلم. وضابط الكلب المعلمة هي التي إذا أغراها صاحبه على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت، وإذا أخذ الصيد حبسته على صاحبها. وهذا الثالث مختلف في اشتراطه، واختلف متى يعلم ذلك منها. فقال البغوي: في التهذيب أقله 3 مرات، وعن أبي حنيفة أحمد يكفي 2. وقال الرفاعي: لم يقدر المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف كذا في الفتح. قال: كل ما أمسكنا عليك. وكيف تعرف أنه أمسك عليك؟ ما لم يأكل منه كما في بعض الروايات، مع شرط آخر وهو أن تكون قد سميت عليها، إلا إذا أدركت دكاته وكنت لم تسمي فعند ذلك سمي واذبح. قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها، ما لم يشركها كلب غير معلم، أما إذا أشركها غيرها من الكلاب المعلمة وكان قد سمي عليه فصار المصيد حلالا. لكن إذا أشركها كلب غير معلم أو كلب معلم ولم يسمى عليه صار المصيد حراما. قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، المعراض مثل السهم والنصل ونحو ذلك يصيدون به. قال ما خزق فكل، لأن الخازق يخرج الدم ولا تكون وقيدة، وما أصاب بعرضه فلا تأكل لأنه وقيد والوقيد ميتة، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه، إلا أنه قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني يرثون بالناشر، والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائد بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حديث عدي بن حاتم أنه يشترط التسمية، فما أطلق في ذلك الحديث قيد في هذا الحديث، مع أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما جميعا قد أشبع روايات حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة الخشني بما فيه من البيان، وقد أشرنا إلى مجموع روايتيهما ومجموع الأحكام فيهما باختصار في شرحنا على عمدة الأحكام. بما ملخصه أنك إذا صدت بكلبك المعلم وسميت الله عليه ولم يأكل فكل، وإن صدت بكلبك المعلم ونسيت اسم الله عليه فإن وجدته حيا فذكه فكل، وإن لم تجده حيا فلا تأكل، وإن أرسلت كلبك المعلم وأشركه غيره، إن كان قد أشركه كلب معلم سمي عليه فكل، وإن كان أشركه كلب غير معلم أو كلب معلم ولم يسمى عليه ولم يدرك ذكاته فلا تأكل، فإن أدرك الذكاء فكل. هذا ملخص. وأما المعراض إن خزقه فكل، وإن لم يخزقه فإن أدركت ذكاته فذكه فكل، وإن أدركته ميتا فلا تأكل، وإن خزقه ووجدته في ماء فلا تأكل لأنك لا تدري قتله الماء أم قتله المعراض، ولا بد من التسمية في جميع هذا. قال قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت فإن أهل رمي، يعني نرمي بالمعراض ونرمي بالسهم، هذا صيدهم بالبندق. قال ما ردت عليك قوسك فكل بشرط الخزق. قال قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا بهذا القيد إن لم تجدوا غيرها وتنظف لعل فيها بقايا ميتات أو لعل فيها آثار الخمر أو نحو ذلك. وفيه جواز استخدام آنية المشركين بعد تنظيفها. وفيه جواز النزول عليهم للضيافة ونحو ذلك. وفيه أن الله عز وجل قد وسع لعباده في المباحات من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمناكح وغير ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وكان شأن العرب العيش على الصيد، ما كان عندهم زراعة إلا النادر، لا سيما أهل مكة كان عيشهم على الصيد. يخرج أحدهم ربما صاد الغزال أو ربما صاد الإيل أو ربما صاد الوبر أو ربما صاد الضبع، حتى أن السنة مليئة بالأحاديث في أحكام الصيد. وكان أحسن ما يصاد حمار الوحش لأنه مليء باللحم، يأكلون ويشربون عليه ويدهنون وغير ذلك. حتى قال بعضهم ماذا تتركون من الحيوان لا تأكلونه؟ قال لا نترك إلا أم حبين. قال هنيئا لأم حبين الحياة. أم حبين هذا الذي نسميه نحن الوحري أو الوحر، هذا الذي يكثر السجود، تعرفونه؟ هذا هو أم حبين الذي كان لا تأكله العرب. أما بقية الدواب بعضهم ربما يأكل الصام أبرص الوزقة، وربما أكلوا يعني الحرباء ونحو ذلك من هوام الأرض، ويأكلون الضب بكثرة، الضب دون الورل، وفوق سام أبرص وهذه الحشرات. لكن ضابط كل ما يؤكل مما أباحه الله عز وجل إن كان من الحيوان البري لابد فيه من الذكاء، لا سيما إذا كان من ذوات الدم السائلة. والآن هناك كثير من أصحاب الأعشاب يبيعون ما يسمى بالسقنقور، يعني دويبة دون أم حبين المذكور آنفا، وأيضا دون سام أبرص، إلا أنه سريع العدو يوجد في الصحراء، الكثير يأخذه ميتة. هذا لا يجوز إلا إذا ذبح وذكي، لأنه من ذوات النفس السائلة وأيضا من حيوان البر، فلا بد فيه من الذكاء. أما حيوان البحر لا يلزم فيه الذكاء. وأما الحيوان البرمائي كالسلاحف نحو ذلك، فهذه إن وجدت في البحر قد ماتت تؤكل، لها حكم حيوان البحر. وأما إذا وجدت في البر ميتة فلا تؤكل، وإذا ذبحت وذكيت فلا حرج من ذلك. وكل حيوان في البحر له اسم، على حيوان في البر حرام لا يؤثر فيه ذلك الاسم، حتى ما يسمى بعرائس البحر، إذا ثبت أن هناك عرائس في البحر كما يذكر أهل الكتب فهي حيوان بحري تشملها الأحكام البحرية. إن وجدت ميتة جاز أكلها صيد، وإن وجدت حية حكمها حكم الحياة السمك، سواء الميتة أو الحي. هكذا كلب البحر، فرس البحر، ثعبان البحر، الله المستعان. والمحرمات محصورة أصلا، المحرمات محصورة. أولا كل ذي ناب من السباع، اثنين كل ذي مخلب من الطير، ثلاثة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أربعة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، خمسة الكلب، ستة الخنزير، سبعة الحمار الإنسي، وما عدا ذلك فهو حلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم الحل. ذهب أبو حنيفة في جمع من أهل العلم إلى أنه الحلال ما جاء به النص، وذهب الشافعي إلى أن الأصل الحل والحرام ما جاء به النص، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. وأما مالك فقد توسع حتى ربما خالف النص، فمثلا عنده حل كل ذي مخلب من الطير، وفي المقابل يحرم الخيل الذي جاء النص بحله في حديثين، حديث أسماء وحديث جابر كلاهما في الصحيح. قال الأقفاسي رحمه الله: وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب من فأرة من فيلة لذرة سماح، في قولة لمالك تباح، حتى أنه أباح الحيات. والصحيح أن الحيات أمر بقتلها فلا يجوز أكلها حتى مع التذكية لسميتها ولخطرها. فهكذا أي حيوان حرام الدم لا يجوز أكله، لو كان حلالا لا جاز أكله، لا جاز قتله. وأي حيوان مباح الدم لا يجوز أكله، لو كان حلالا ما هو بحق قتله وإتلافه. وعلى هذا فقس هذا ملخص لي الباب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال في الباب عن عدي بن حاتم تقدم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعائد الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني، واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم، ويقال جرثم بن ناشر، ويقال ابن قيس. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد كلب المجوسي. يعني قد تقدمت الإشارة، كلب المجوسي إن أدركت زكاته وسميت فكل، وإلا فهو من غيره من الكلاب، لأن المجوسي لا تحل ذبيحته. وحذيفة رضي الله عنه كان إذا كان في بلاد العجم وجاءوا بجبن سألهم هل هو من جبن المجوس، فإن كان من جبن المجوس رده، وذلك أن الجبن يصنع ويوضع فيه شيء من الحيوان حتى يتجمد الأنفحة، الأنفحة. فإن كان يعني من بلاد المسلمين فيحمل على الحل كحل أصله، وإن كان في بلاد الكافرين فيحمل على الحرمة كحرمة أصله. قال رحمه الله: والمجوسي هو عابد النار، بالنسبة للمجوس الذين يعبدون النار، ويذكر أنهم كان لهم كتاب سابق والله أعلم، ولذلك اختلف العلماء في تعين الجزية عليهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع الجراح قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان ليشكري ابن قيس البصري ثقة من الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهينا عن صيد كلب المجوس. خرجه ابن ماجه والحديث ضعيف في سنده شريك كما تقدم. قال القاري: وقد قال علماء: ونشرت كون الذابح مسلما لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، أو كتابيا ولو كان الكتاب حربيا لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد به مذكاتهم، لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان، ويشترط ألا يذكر الكتاب غير الله عند الذبح، حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، لا من لا كتاب له مجوسيا لما سبق، أو وثنيا لأن مثل المجوسي في عدم التوحيد، لأنه مثل المجوسي في عدم التوحيد انتهى. هذا هو القول الصحيح، أن طعام أهل الكتاب أي ذبائحهم حلال إذا سموا الله عليها، أما إذا سموا المسيح عليها وعزير لا تأكل الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نهي عن أكل ما لم يسمى الله عليه، التحضيض على أكل ما سمي الله عليه، الأمر بأكل مما سمي الله عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوسي. والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي: باب ما جاء في صيد البزاح. الباز زي ضرب من الصقور، قال فيه الصقر كل شيء يصيد من البزاح والشواهين، قال فيه الصقر. والآن له معارض وله أثمان غالية، وهو يصيد مثل الأرنب، مثل الوبر، مثل هذه الأشياء الخفيفة. قال أبو سند متصل: حدث النصر بن علي وهو الجهضمي وهو الناد وهو أبو السري وأبو عمار. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد الهمداني ضعيف، عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. الحديث ضعيف كما تقدم، والحكم ما سبق. إن أرسلت البازي وذكرت اسم الله عليه فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل. بعضهم يجعل حكم للطيور أنه يجوز الأكل منه حتى وإن أكل، لكن الذي يظهر أنه إذا أكل منه إنما صاد لنفسه. ثم هل يلزم ألا يأكل منه مطلقا يا أخوة؟ ركزوا على هذه، ما يلزم، لكن يلزم أنه ابتداء لا يأكل منه، ثم بعد ذلك هو حيوان. بعد أن يستقر الصيد أنه لصاحب الجوارح، بعد ذلك إذا أكل منه لا يضر. مثلا جرى الكلب خلف الغزال طرحها ثم وقف عندها بمقدار ما يأتي صاحبها أو بمقدار ما يعلم أنه صادها لصاحبها، ثم بعد ذلك يلتفت يمنه ويسرع ربما يشرح فيأكل منها، هنا لا يضر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاه والصقور بأسا. وقال مجاهد: البزاه هو الطير الذي يصاد به الجوارح، التي قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح. فسر الكلاب والطير الذي يصاد به، وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منهم، يعني خالفوا بينه وبين الكلب، بينه وبين صيد الكلب. أما صيد الكلب قد جاء النص، صيد الكلب قد جاء النص، صيد البازة إنما قياس. قال: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، يعني يرمي الصيد بسهم ثم يغيب عنه ويجد بعد يوم أو بعد يومين أو حتى بعد ساعة أو ساعتين لكن ميت ميت. هنا لنا حالات: إن وجده ميتا ولم ينتن يأكل وليس فيه إلا أثر السهم، لكن إن وجده ميتا وقد أنتن فلا يأكل، وإن وجده ميتا في الماء لا يأكل سواء أنتن أو لم ينتن، حكم واحد في الماء، إنما خارج الماء يختلف الحكم. إن أنتن لا تأكل لأنه قد يكون مات ميتة بعد أن كثرت فيه الجروح وكثرت فيه الالتهابات جراء الجرح، مات ميتة. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم ترى فيه أثر سبع فكل. رجاه البخاري ومسلم وأبو داود بنحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يعني وإن رأيت فيه أثر سبع فلا تأكل لأنه لا يعلم سبب قتله يقينا. قال: وروى شعب هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وعن أبي ثعلب الخشني مثله، وكلا الحديثين صحيح. في الباب عن أبي ثعلب الخشني: باب ما جاء فيه من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. وبالسند المتصل تقدم الحكم فيه أنه حرام. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم، أغلب روايات عدي بن حاتم من طريق الشعبي. قال: سألت، لأن اجتمعوا كلهم في الكوفة كأنهم نحو ذلك. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته وقد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فإن كان قتله الماء فهو ميتة والميتة حرام وإن كان قتله السهم فهو حلال. لكن هنا إشكال وشك والأمور مبنية على اليقين. خرجها البخاري ومسلم وأبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وجهه أن يحصل حينئذ التردد هل قتله السهم أو الغرق في الماء. فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حل أكله. قال باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قال قلت يا رسول الله رأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر. قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود لكن غير هذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم. قال سفيان أكره له أكله. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء أن لا يأكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وهو قول عبد الله بن مبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد. فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. وقال سفيان وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. الصحيح القول الأول لأن الحديث ثابت وما ثبت فيه الحديث لا مقام للاجتهاد فيه. قال باب ما جاء في صيد المعراض. قال وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيد. يعني إن لم تدرك ذكاته، أما إذا أدركت ذكاته فهو حلال. خرجه البخاري ومسلم بن ماجه والدارمي. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحصل الحديث أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك المثقل، ذكره الشارح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. انتهينا من هذا الكتاب المختصر كتاب الصيد. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا بارك الله فيكم.